اليوم المملكة تستهدف أنها تكون حسب الرؤية أقل من 8 وفيات لكل 100,000 نسمة
في 2030.
أي أنا متفائل ربما نصل إلى يعني إذا الجهود بهذا الرتم وبهذا الزخم ربما نحقق. لكن ترى على فكرة السلوك المروري كمشهد ما تغير عندنا في المملكة.
اليوم فيه تصور عند كثيرين أن الإدارة العامة للمرور صارت إدارة عامة للكاميرات أكثر من أنها إدارة للمرور فقط. كاميرات تزرع وغرامات تنشر ويعول على هذا الأمر بأنه هو اللي يحل السلام المرورية. فنتج عنها أنه سلوك السائقين صار يناظر في كاميرا بلتزم، ما في كاميرا حتصرف بأكثر تصرفات رعونة. وشفنا شوارع اليوم صارت يعني غابات صراحة في ذوق العام وفي طريقة القيادة. فوش رأيك في دور المرور في موضوع السلام المرورية في الفترة الماضية؟ هذا سقراط من إذاعة 8 وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وأسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو المهندس علي الغامدي رئيس المركز الوطني لسلامة الطرق. موضوع مؤلم صراحة ومحزن جدا، وضع السعودية مع وفيات حوادث الطرق. في وقت إطلاق رؤية كانت الوفيات تقارب 11 ألف إنسان سنويا يتوفون بسبب حوادث الطرق، غير عشرات الآلاف من الإصابات، غير أعداد ضخمة من أسرة المستشفيات تصل إلى 30% من طاقتنا الصحية معطلة بسبب حوادث الطرق. أطراف كثيرة مشتركة في علاج هذا التحدي اللي كان أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، من ضمنهم المركز الوطني. لذلك في البداية تكلمنا عن المشهد في الماضي، خطورته، واقعة، بعدين دخلنا على الحلول والعمل اللي يقوم بهذا المركز. تكلمنا شوي عن المنظومة، الفرق بينهم بين لجنة السلامة المرورية، وزارة النقل، هيئة الطرق الجديدة، وبعدين تكلمنا أكثر عن المركز وإيش يسوي. تكلمنا عن المنصة، منصة البيانات، وتكلمنا على نموذج مثلا طريق الرين بيشة، لأن لما زرت المركز شفت في المنصة هذا الطريق، وأسمع من رسائل الناس اللي أكرمونا برسائلهم استفسارات عن هذا الطريق تحديدا. فاستفسرنا عنه وحدثنا ضيفنا عن هذا الطريق وكيف الحالة الخاصة فيه وإيش أسبابها. بعدين تكلمنا على المختبر اللي يعمل على تحليل وتحقيق الحوادث الجسيمة، وضرب مثال بنوع من السيارات اللي اكتشفوا أنها تؤدي إلى وفيات وحوادث متكررة برتم أو نمط معين، فرفعوا توصية بإيقاف بيع هذه السيارة. تكلم على عدة أمثلة لكيف يمكن معالجة أو تخفيف أثر الحوادث حتى لو كانت بخطأ من الشخص. كون أن الشخص أخطأ لا يعني أن نتمناه يموت. كيف ممكن الطرق تكون رحيمة وتخفف من أثر وخطورة الحوادث. لضبط التوقعات، الحلقة هذه لا تتكلم عن جودة الطرق، لأنه هذا الجهاز ليس مسؤول عن جودة الطرق. أنا عارف هذا الموضوع يهمنا كلنا، بس هذا الجهاز ليس مسؤول عن جودة الطرق، وهذا الجهاز ليس مسؤول عن الزحمة. فأيضا اللي متوقع أننا نتكلم عن الزحمة ما تكلمنا عنها لأنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، لكن تكلمنا عن المرور ودوره، وكيف أنه حسب رسائل جتنا منكم فيه عتب على غياب المرور من ممارسة دوره أكثر من مجرد نشر الكاميرات ورصد المخالفات عن طريق الكاميرات. طرحنا مجموعة من أسئلتكم الثمينة اللي أكرمتونا فيها، فأترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
الله يسلمك، تشرفنا بك أخ عمر، وإن شاء الله تكون يعني لقاء إن شاء الله مميز ومفيد إن شاء الله.
متأكد بإذن الله. بس قبل اللقاء ودي أسألك، وش أندر ما زرعت في مزرعتك؟ قالوا لي إن لك هواية زراعة الأشياء النادرة في الباحة.
شوف في الباحة أنا طبعا مقر إقامة الرياض، ولكن في الباحة أقضي الصيف يعني والأهل. حي الزيتون، أنا محب لأشجار الزيتون، كون المنطقة يعني ما شاء الله أصلا منطقة يعني يطلع فيها الزيتون البري.
أنا خبري بالجوف هي اللي اشتهرت بالزيتون.
والله نعم، الجوف ما في شك يعني على مساحات كبيرة، لكن الباحة يعني هو من النبات اللي يعتبر يعني بري في الباحة الزيتون، وفيه يعني أصبح الآن يمكن أكثر من 30 نوع جربت في منطقة الباحة من كافة مناطق اللي تزرع فيها الزيتون يعني. وطبعا الجوف استفدنا من التجربة، وأنا عندي في البيت مجموعة حقيقة
إيه؟
نعصر منها، بس المشكلة 25 كيلو يطلع منها جال صغير كذا يعني لكنه جميل،
زيت يعني قليل فيها
يعني. لا هو زيت طبعا بحسب الكمية يعني، بس أنا ما عندي إلا كمية يعني يمكن 30 أو 40 شجرة إيه؟ زيتون.
وهل صحيح لازم تكون منطقة باردة جدا عشان يثمر الزيتون؟ أو يعني على الأقل موسم من السنة؟
أنا أعتقد أنه نعم لازم، يعني هو في أكتوبر طبعا الحصاد عادة الزيتون فيعني لازم لها أجواء معينة ما تنبت في أي بيئة يعني، وبالتالي المناطق الباردة ما في شك أنه يعني تعطي يعني ثمر أفضل. لكنه في أنواع تعرف كثير يعني، فيها اليوناني، فيها الاسباني، فيها طبعا عندنا ما شاء الله الجوف يعني عندهم تجربه كبيره
مميزه يعني ما شاء الله المزارع،
تستطيع انك تاخذ شتلات الحمد لله من المملكه يعني اليوم. لكن اللي الشجره اللي انا اعتز يعني شوي واحد الزملاء والاصدقاء من نفس قريتي اهداني شجره اللبان العماني، فجاب شجر منك وأهداني، فكانت جميلة مميزة لأنه نادر يعني.
وزرعتها
وزرعتها
ونجحت
إن شاء الله يعني، شكل بوادرها طيبة
عجيب
يعني. نعم.
وأنا خبر قد شفت فيديو كيف تجرح أو تخدش الشجرة
يعني كبرت
لسه مش الحين.
نعم لا زالت
فالآن
في ما شاء الله يعني أبناء المنطقة مع الجمعيات الزراعية مع الدعم اللي تقدمه الدولة يعني تشجيع الزراعي المزارعين أصبحوا يجيبون نبتات ما كانت موجودة يعني.
وجو الباحة صراحة جميل يساعد يعني،
نعم جو جميل
صيفها يعني مو بحار وشتاها معقول
نعم
يعني.
وتستهدف بعد المنطقة شجر البن في شدا، جبل شدا والجهة هذيك، يعني أيضا أعتقد أنه حتى من الأهداف الزراعية للمنطقة بجانب الزيتون اللي هو البن. كذلك الموز في ذي عين يعني في تهامة غامد أو سرات غامد موجود الموز والمانجو بكميات كبيرة. إن شاء الله إذا زرتنا في الصيف
خلاص أجل إن شاء الله حمستني الحين الصيف عندكم إن شاء الله
تعالوا.
بس أجي خط ولا طيارة؟ الخطوط آمنة
والله الحمد،
الطرق لا في المملكة
إن
آمنة
إن شاء الله أنها آمنة أبد، لا تعد بس السبيد لما تسرعة
والأمور طيبة. هذا مدخل حلقتنا أبو عبد الله، إحنا سعداء باستضافتك بصفتك رئيس المركز الوطني لسلامة الطرق، واللي هو يعني جزء من منظومة مهمة جدا تتولى ملف حساس ومؤلم ومحزن صراحة. المشهد اللي واقع فيه من عدة زوايا يعني، أنا بقتبس من محاضرة العقيد الدكتور زهير عبد الرحمن شرف مدير الأنظمة واللوائح في مرور منطقة المدينة المنورة عام 2013، كان عنده محاضرة
نعم
يقول فيها السعودية تحتل المركز الأول عالميا في حوادث الطرق، هذا كلام في 2013، ويتكلم على 86 ألف إنسان توفوا في العقدين اللي تسبق 2013، فحنا نتكلم على التسعينات والألفية الأولى.
صحيح.
86 ألف إنسان يعني حنا نتكلم على وفيات تفوق حروب الهند وباكستان، تفوق حروب استقلال كرواتيا، يعني حنا نتكلم على حرب حقيقة. صحيح. حرب يعني أكثر من وفيات الإرهاب اللي صارت في السعودية، فحنا عندنا يعني أزمة حقيقية موضوع وفيات الطرق، وعندنا أزمة من ناحية ثانية اللي هي جودة الطرق. من وجهة نظر كثيرين يرون أنه جودة الطرق خصوصا داخل المدن محزنة ودائما تنعكس على جودة الحياة، على السلامة، على أشياء كثيرة. فاليوم احنا نتكلم على ملف مرة يلامس حياة الناس، يزعج الكثير، يقلق الكثير، خطف أرواح من كل أسرة ولا أصاب أحد يعني الله يبعد عنه عنكم الشر. فودي نبدأ أول شيء بوصف المشهد والألم اللي موجود في هذا الملف.
الحقيقة مثل ما تفضلت يعني هذا الجانب هذا يعني مؤلم بكل ما تعنيه الكلمة. في العقدين اللي تفضلت فيهم سواء التسعينات أو الألفية أنا أعتقد حتى الأرقام يمكن أقل من ما هو حقيقي
يعني.
وفي آنذاك الوفيات المرورية كانت معظمها تحسب لمن يموت في موقع الحادث، إنما من يصاب وينوم في المستشفى مثلا فترة ويموت
لا يحسب،
قد لا يحسب، كثير منها لا تحسب،
مع أن اليوم تعتبر ضمن
نعم يعني. يعني هذا كان في الماضي. الحقيقة أنه كانت فعلا المملكة يعني لا تستحق أن تكون في مكانة متدنية في السلامة المرورية يعني في ذاك تلك الفترة. وأنا أذكر كنت أتحدث وزملاء يعني لما تجي تشوف أسباب الوفيات في حتى الدول اللي سبقتنا في السلامة في أوروبا في أمريكا في أستراليا في دول الشرق الآسيوي الصناعية تجد أنه يعني وجود السائق تحت يعني في ظرف أو يعني مسكر أو في يعني بعيد عن الوعي هو السبب الرئيس للوفيات. طب إحنا بلد مسلم ما هو متاح هذا الشيء، فليش نكون يعني لما تأخذها كمقاربة يعني أو كذا. الشيء الآخر أنا ذاك كان نص السكان يعني لا يتاح له القيادة المرأة، بالتالي كان الرقم كبير كبير إذا بدأت تحسب بالنسب. حتى كان 100 يعني عدد الوفيات ل 100,000 نسمة غير عادل في المقارنة، لأنك تستبعد أيضا النصف الآخر مجتمع عندنا في المملكة،
فهي الدبل تقريبا،
هي الدبل حقيقة صحيح. وليس كما يعني يذكر، ويعني كانت ملطفة الأرقام،
يعني 30 وفاة لكل 100,000 نسمة في الحقيقة هي 60 وفاة
أو ما يقاربها، لأنك مستبعد نصف
المجتمع.
صحيح في سائقين يسوقون في وتأخذ اعتبارهم، ولكن خلينا نقول أنه يعني عدم وجود المسكر وإتاحته اللي هو سبب رئيس في الوفيات في الدول الصناعية، وعدم أيضا يعني تغييب نصف المجتمع عن قيادة السيارة، ما كان يجب أن نكون بهذا المستوى. وحقيقة ما أعطى صورة جيدة عن المملكة يعني في سنوات. وللأسف أنه الإشكالية الحادث عندما يقع هناك آثار كبيرة له، خلينا نترك الآثار المعنوية اللي هي أكبر وقع على الإنسان، يعني عندما يموت يعني من تحب في حادث مروري، وابن ابنة أخ أخت أو حتى والد أو أم، شوف كيف الأثر على الأسر. وقد أسر هناك تنجر إلى انحراف بسبب أن رب الأسرة أو ربة الأسرة يعني ذهبت في حادث ولا أحد يعولها بالشكل المناسب. بالإضافة يعني للجانب المعنوي جانب مادي خسارة كبيرة. الناس تعتقد أنه الحادث يصير وقضاء وقدر وانتهى الموضوع. إحنا كلنا نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن نعرف من ديننا أيضا اعقلها وتوكل.
مش أبرز الخسائر اللي تقع في الحادث؟
فلما نجي نشوف الخسائر هذه خصوصا التي تؤثر على التنمية بشكل عام، على مستوى الأسرة، على مستوى البلد بشكل عام، أولا هناك انفاق إداري يعني كبير على كل حادث مروري. اليوم سيارة المرور، رجل المرور عندما يتحرك من مكتبه إلى موقع الحادث، هذا يتحرك بسيارة ويقتطع جزء من ساعات العمل من أجل الحادث. يعني يمكن متوسط ما يقضيه يعني رجل المرور مثلا في التحقيق في الحادث الوفيات، يعني بعطي رقم مقارب حقيقة من 2018 أو شيء، حوالي 22 ساعة. تخيل أنه كله يقضي وتكلفة يعني يدفع يقتطع جزء من راتبه على هذا الحادث. أيضا الإسعاف والنقل الإسعافي، أيضا إغلاق الطريق، وربما هناك خسائر في الممتلكات العامة بالإضافة الخاصة. هناك أيضا طوارئ في المستشفى، يعني السرير يشغل مريض الحادث أو مصاب الحادث بدلا من المريض الذي قد يحتاج المستشفى لمرض عادي.
عندك نسبة لعدد الأسرة أو نسبة الأسرة المشغولة بحوادث مرور؟
نعم، هناك دراسة يعني شاركت أنا فيها يعني في السابق، وربما زالت عن نفس الأرقام، أنه ثلث الأسرة المستشفيات في المملكة تشغل بمصابي الحوادث.
الثلث يا ساتر.
يعني إذا الدولة تخصص ميزانية الصحة فاقتطع منها الثلث فقط لمواجهة يعني ضحايا الحوادث وتخفيف ألامهم وإصاباتهم. اليوم يمكن السرير الواحد يعني أنا بعطي أرقام متوسطة يعني ليست، وفي مستشفيات حكومية يعني يكلف الدولة من 400 إلى 500,000 تشغيله السرير الواحد. تخيل عندما يكون عندك ثلث أسرة المستشفيات لمصابي الحوادث، وأثر هذا على تقديم الخدمة لمن يحتاج المستشفيات نتيجة أمراض، لأنه إذا شغلت المستشفيات بهذا الكم الكبير من المصابين الحوادث بكل تأكيد أن يكون هذا الحساب مرضى آخرين يعني، وهذا أيضا يزود الفاتورة على الصحة وعلى الدولة وعلى الأعباء. لكن هناك أيضا جانب آخر، رب العمل. اليوم أنت في القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي، عندما يقع مثلا مهندس أو ضابط أو حتى شخص موظف يعني في أي في موقع معين ويكون ضحية حادث مروري، رب العمل يتأثر، والعمل بحد أيضا لما يكون يحدث إعاقة، إعاقة أيضا رب العمل يتأثر. وهناك مراكز تأهيل تعمل من أجل، يعني أنا أذكر أنه كانت يعني الإعاقات المستديمة اللي تخرج من الحوادث سنويا من 2,000 إلى 3,000 معاق، بالإضافة الأسرة تفقد العائل لها، تفقد المصدر الدخل لها، شوف كم التأثير الاقتصادي. الدفاع المدني حين تدخل بمركبات لإطفاء الحريق، وهناك أيضا فاتورة الازدحام المروري خصوصا في يعني تخيل طريق زي طريق الملك فهد أو الدائري الشمالي أو طريق الملك سلمان، وقع في حادث في الذروة، وهو حادث بسيط حتى، يعني شوف كم الدقيقة تكلف كل واحد من مستخدمي الطريق، والآثار النفسية اللي تعكسها على الازدحام على مشكلة. فهناك حقيقة مشاكل تنظر لها من أبعاد كثيرة. يعني
ولذلك لما جت رؤية سعودية 2030 واطلقت برامجها التنفيذية، كان أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني موضوع السلامة المرورية، ولاحقا نضيف لبرنامج التحول الصحي. ولكن كان الهدف في التحول الوطني 2016 لما أطلقت رؤية أن احنا نبغى نوصل وقتها خط الأساس 28 وفاة لكل 100,000 نسمة، وكان المأمول أننا نخفضها إلى 23 وفاة لكل 100,000 نسمة في 2020، وتحتها مجموعة مبادرات ومستهدفات وبرامج، أحدها المركز نفسه.
صحيح.
فالآن ودنا ننتقل من هذا المشهد القاتم إلى حكاية التحول. نبدأ بالمركز، نتكلم عن منظومة، مين اللي اليوم يعملون على مكافحة هذه الآفة؟
نعم، أنا خليني أنطلق من كلمة ذكرها الأمير محمد بن سلمان سمو ولي العهد الله يحفظه، الحقيقة في إعلان خلينا بعد التحول، يعني في جانوري 2021 عندما أعلن عن ذا العين، ذكر ترى ستيتمنت مهمة جدا حقيقة، وأخذها العالم بأهمية. يعني ذكر بالنص أنه لا يجب أن يكون هناك مليون إنسان يموت بسبب حوادث المرور
سنوية
بسبب الحوادث المرورية، لأنه العالم تعرف يموت فيه حوالي مليون سنوية. هذه الرسالة ترى يعني لها مضامين كثيرة تنظر لها. طبعا سمو الأمير يعني ربما هو يعني أنه ذراعين، بس تكون بيئة مختلفة وبيئة يعني التنقل فيها آمن إلى حد أنه لن نخسر أحد، فهي رسالة للعالم أنه يجب أن نغير بيئة مدننا. ولكن هذه الستيتمنت هي نشأت من بداية التحول في 2016، كان هم من القيادة بأنه لابد أن نواجه الحقيقة. خليني أنا أقول لك المشهد المروري في المملكة من 3 عقود وحتى الآن بحكم تخصصي، عندما تنظر للإحصائيات،
أنت سألت الدكتوراه في النقل والمرور.
نعم، وهندسة مدنية.
وهندسة مدنية ما شاء الله.
نعم، وتخصصي. عندما تشاهد في الإحصائيات حتى عام 2016، والكلام هذا أي واحد يقدر يطلع عليه من مكتبات أو من يعني حتى من النت، تشوف أنه الاتجاه تصاعدي للوفيات المرورية، يعني وصلنا إلى 9,000 وفاة سنويا، وبعض يعني الجهات تقول أنها 11,000 أو 10,000
10,900
وكسر
في 2017 هذا ذروة وصلنا.
نعم، يعني يلاحظ أن هذا تراكم، ترى كنا 2000 وكنا 3 و4، ولكن كان اتجاه تصاعدي، يعني لم أحد يستطع أن يكبح جماح هذا الداء صراحة. وهذا يعني مشاهد، وتستطيع أن أي جراف إحصائي بتحصل فيها الترند هذا المتصاعد بشكل كبير. لما جاء 2016 وأنا أذكر في عندما يعني كان التحول الوطني في أبريل 2016 بداية فكرة التحول وبرنامج التحول، وجمعت الجهات الحكومية واعطونا يعني مقترحاتكم، ولكن اعطونا مبادرات نوعية، لأنك إذا أنت عندك مشاريع عادية تنشط.
عفوا هذا مو بأبريل 16، هذا 2015.
في 2015 لكن كان في أبريل إعلان الرؤية.
صحيح
صحيح،
أي. بس الورش بدأت
طبعاً قبلها بسنة، يعني قبلها بحوالي 8 شهور
وشيء. صحيح.
وكنت يعني من اللي حظيت أنا بالمشاركة مع يعني مع الزملاء في التحول. جاء الملف هذا وطلب من الجهات أن تقدم مبادرات نوعية، يعني إذا كانت تبغى تنشئ طريق أو تبني مدرسة، ترى هذا ما هو مشروع نوعي، هذا الدولة أصلا تموله، لا أعطيني مشروع نوعي يحل مشاكل تثبتها أنت ويحتاجها المجتمع. وزارة النقل آنذاك قدمت يعني ضمن مبادراتها مشروع المركز الوطني لسلامة الطرق تحت مبادرة تقليل حوادث وفيات حوادث السير، هي مبادرة. فكان هذا المشروع، وعندما أطلقت أو يعني أطلقت الرؤية في جون 2016، وقتها بدأت الوزارة في التخطيط لكيف. طيب الآن الحمد لله جات الموافقة، الدولة دعمت، الآن الرؤية تدعم هذا المشروع، لنبدأ. فكلفت وزملاء أن يعني أن نبدأ تأسيس هذا المركز، ولله الحمد الآن أصبح هو واقع. وخليني أقول لك يعني في الماضي، يعني أنا مثل ما ذكرت لك أنه أنا يعني بضع يعني مشهد السلامة المرورية ما قبل 2016 وما بعدها، كان فيه اهتمام ولكنه لم يكن فعال، وكان يعتمد على ما تقوم به الجهات، لكن كانت الجهات تعمل بمعزل غالبا، يعني في تنسيق ولكنه كان ضعيف جدا. بعد 2016 وبدأ من 2017 مع مبادرات الرؤية، التفكير اختلف، الفلسفة أو الذهنية اختلفت، أنه أولا لا يجب أن نعمل بمعزل عن الآخرين، لازم أن يتكامل العمل. ومشكلة السلامة المرورية لو أنها سهلة ما كان وصلنا لها الحد، يعني في السنوات الماضية مشكلة معقدة تتطلب الجميع، مشاركة من الجميع. يعني لا يمكن تجي تقول لي والله وزارة النقل والبلديات تملك الطرق هي مسؤولة لوحدها، ولا تقدر تفصلها عن أهمية دور وزارة الداخلية، دور كبير، أو مثلا الهلال الأحمر والمستشفيات، لأنه كله عمل تكامل. أيضا هيئة المواصفات والمقاييس ساسو وهيئات النقل وخلافه. فاللي تغير مع الرؤية هو حوكمة العلاقة بين الجهات.
وكيف هذه نوصفها بطريقة مبسطة بعيدا عن المصطلحات؟
خليني أقول لك، إنشاء مركز وطني لسلامة الطرق اليوم يخدم الجهات كلها ويقدم لها دعم
كيف؟
فني.
عرفنا على دور هالمركز، وش دور هالمركز؟
طيب تسمح لي أتكلم على المشهد وأرجع للمركز؟ يعني إذا
إيه
حتى يكون في ترابط، إذا سمحت لي يا أخي عمر.
أبشر.
يعني المركز هو هذا، أنا ذكرت أنه التحول أتى يعني في المشهد السلامة المرورية من بعد 2016 كان المركز. بعد المركز يعني اعتماده في جون 2016، كانوا بعده بحوالي سنة في جولاي 2017 إنشاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية. إحنا لا نغفل المركز مو بالحاله بالمشهد. بعدها استراتيجية الوطنية للنقل أقرت مجلس الوزراء. بعدها إنشاء الهيئة العامة للطرق اللي أقرت قبل 5 شهور. كل هذا نتيجة هذا الحراك. اليوم المركز الوطني لسلامة النقل أيضا يعني أعلن عنه قبل حوالي شهر. إذن المملكة أخذت هذا الموضوع بفلسفة جديدة، بعمل تكاملي. لذلك أنشأت اللجنة الوزارية لسلامة المرور، السلامة المرورية، لتقوم بالعمل التنسيقي، يعني من ناحية governance، حوكمة الموضوع، أنه لما نجلس الجميع على طاولة واحدة أحد يحتاج تنسيق مع بعض، وفي لجنة وزارية وفي لجنة تنفيذية تحت اللجنة الوزارية.
والجميل في اللجنة الوزارية حسب فهمي أنه رئيسها وزير، ما وزير النقل.
نعم، معالي وزير الصحة.
وزير الصحة
نعم،
أكبر جهاز متضرر،
يعني هو الذي يستقبل الضحايا في النهاية،
وممثلة في الداخلية، في النقل، في طبعًا. البلديات ولا لا؟ كل هذول أعضاء في اللجنة؟
طبعا كلهم أعضاء، وهيئة المواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للنقل.
هل أنتم عضو فيها؟
خلال وزارة النقل نعم.
أوكي.
المركز الوطني له يعني يشرف عليه وزير النقل بحكم التخصص الجانب الفني في الموضوع، لأنه اليوم المركز الوطني، الآن أتي تسمح لي المركز الوطني وتعريفه.
سم.
المركز الوطني كان له إطار وفق عليه ضمن برنامج التحول الوطني. أنت تعرف رؤية المملكة لها 6 أهداف عامة، 27 هدف مستوى ثاني، وأهداف استراتيجية 96.
صحيح.
أصبح الآن أحد الأهداف الاستراتيجية في الرؤية تعزيز السلام المروري. يعني لاحظ، وهذا لم يكن في السابق موجود. إذن أنت وضعتها الآن كهدف استراتيجي. المركز الوطني كان له سكوب معين. واحد، أن يبني منصة للمعلومات والبيانات بحيث أنه يكون بيت خبرة يعني، ومحلل لهذه البيانات وينظر لها بنظرة مختلفة عن الجهات. تعرف الجهات الحكومية دائما يعني لديها مسؤوليات كثيرة، هذا يركز على جانب السلامة، وبالتالي يستطيع أن ينظر لهذه المنصة بطريقة مختلفة. الشيء الآخر، أن يرفع من القدرات البشرية اللي تعمل لأنه اليوم مهما عملت جبت هالأجهزة والبرامج والمستشارين، إذا ما تبني شباب من أبناء وبنات الوطن يتولون هذا الجانب بكفاءة عالية، ما تستطيع أن تصل. الشيء الثالث، أن يقوم بدور توعوي وتثقيفي وتدريبي وخلافه. وبالتالي أطلقنا تحت هذا المشروع عدة مشاريع حتى نصل إلى تحقيق هدفه. عندنا مشروع المنصة، منصة البيانات. منصة البيانات
اللي هي المرصد،
المرصد.
نعم.
المرصد البيانات حقيقة تتميز يعني عن قواعد البيانات أو مراصد البيانات الأخرى، أنها ملتي ديسيبلين أو متنوعة المصادر. يعني اليوم يعني الهدف منها، يعني احنا ما زلنا الآن في المرحلة الأخيرة من تطويرها، وننسق مع الجهات الحصول على البيانات، ما زلنا في هذه المرحلة الأخيرة، ولكن الهدف أن يكون معلومات الطرق. ولما يقول معلومات الطرق، من خرائط الطرق، من تصاميمها الهندسية، من أطوالها، من عدد مساراتها وخلافه، من حجم الحركة المرورية عليها وتصنيف الحركة شاحنات أو سيارات صغيرة وخلافه. هذا واحد جانب الطرق. طبعا جانب الطرق تشرف الآن عليها الهيئة العامة للطرق، واللي كان وزارة النقل والبلديات يعني في السابق. الجانب الآخر حوادث المرور. حوادث المرور تحت وزارة الداخلية، الزملاء في الإدارة العامة للمرور والأمن الطرق والجهات الأمنية يقومون بجهد جبار، يعني لأنهم يعني هم من يحقق في الحادث من ناحية المسؤولية القانونية، وبالتالي هم من يجمع بيانات الحادث. فيعني يعني نأمل أن يكون أيضا لدينا يعني خصوصا الحوادث اللي إحنا نحقق فيها اللي هي جسيمة. أيضا البيانات الهلال الأحمر والبيانات الطبية. اليوم المصاب إذا دخل المستشفى في تعريف سكيل أو مقياس من منظمة الصحة العالمية. يعني الحمد لله ترى القطاع الصحي عندنا قطاع متطور في المملكة، ويستخدم نفس المقياس من حوالي 36 يمكن تصنيف للإصابات المرورية. وبالتالي احنا نحاول ناخذ المعلومات هذه تكون بالمنصة، بالإضافة إلى معلومات الهلال الأحمر، لأنني يهمني متى تحركت سيارة الإسعاف، متى وصل استجابة الحادث، ومتى وصل ونقل المصاب إلى المستشفى. بالإضافة معلومات عن المركبات والسيارات، وفي هيئة تقييم حوادث المرور يعني نحصل عليها من بيانات كم تكلفة يعني بالمتوسط الحادث المروري من ناحية صدم المركبات.
أنا عندي أسئلة كثيرة على المنصة وحنجيها، بس أسألكم عبد الله قبل ما نكمل في المبادرات، أبغى لسه أرجع رخص ورتب مفهوم المركز، لأن المركز مو واضح علاقته باللجنة السلامة المرورية، مو واضح علاقته بالوزارة.
صحيح.
فأنتم كيان مستقل ولا أنتم ضمن
المركز الوطني لسلامة الطرق؟ أنا مثل ما ذكرت هو مبادرة وزارة النقل، وبالتالي هو مرتبط بوزارة النقل.
مرتبط بالوزارة.
وزارة النقل.
واللجنة وش علاقتكم فيها؟
إحنا اللجنة مكملين لها، بمعنى اللجنة تقوم بالدور التنسيقي ودعم للجهات، سواء دعم، ترى مو شرط الدعم المالي وبس، يعني اليوم الجهات إذا عندها مبادرات نوعية تقدمها من خلال اللجنة وترفعها للمجلس الشؤون الاقتصادية، وبالتالي تأخذ مجرى لدعمها. لكن الدعم الأهم أنا أشوفه الدعم التشريعي والتنظيمي. يعني أنت ممكن تغير تشريع الآن.
هذا من خلال اللجنة.
من خلال اللجنة الوزارية.
وهذا مو بشيء أنتم تسوونه.
لا ما نسويه حنا. حنا نقدم دعم فني. الدعم الفني اليوم كبير. يعني أعطيك مثال. أحيانا مثلا الجهة المالكة للطريق أو المشغلة للطريق تقول والله عندي هذا المشكلة، الموقع هذا فيه حوادث متكررة. حنا نطلع بفريق ممكن نفحص الموقع ونقدم الحلول لهم. ممكن ما ننتظر، لا في طريق صمم لكن في شكاوي من الناس، ممكن يعني يطلب منا أن نطلع لهالطريق ونعمل له مسح وصيح. اليوم تدقيقات التصاميم المرورية، يعني من في السابق الجهات تتعاقد مع مكاتب استشارية عشان تقوم بالعمل هذا، احنا نقول لهم لا احنا نسويه لكم. البيانات وتحليلها، نقدم المواقع الخطرة بورا الحوادث فينها. وبرضه المركز، وهذا مهم جدا، انه الخبراء في المركز لما يعني يدرسون البيانات ويستقرؤونها بطرق علمية يخرجون عادة بتوصيات لمواقع لم تقع فيها الحوادث بعد كجانب استباقي وقائي، وهذا مهم.
جميل.
يعني احنا بنجي للأمثلة يمكن.
صحيح. يعني خلينا ندخل الآن على الخدمات والبرامج اللي ينفذها المركز. واحدة منها أنا لما زرت المركز الشباب يعطون العافية يشرحوا لي الشباب والبنات هناك على المنصة، شفت قدامي خريطة المملكة.
نعم.
وفيها نقط حمراء خضراء وكل نقطة لما نضغط عليها يبان تاريخ الحوادث.
صحيح.
اللي موجودة فيها. فأنا هنا عندي ملاحظة وعندي سؤال. الملاحظة الله يسلمك أني ما وجدت إلا بيانات وزارة النقل فقط.
صحيح.
حوادث اللي تحدث داخل المدن ما هي موجودة، الحوادث. صح. اللي يباشرها أمن الطرق ما هي موجودة، فهذا أظن أنه يعني خلل ونقص في البيانات لأنك ما تقدر تشوف المشهد كاملا.
نعم.
إلا بوجود كل هالمدخلات، فهذا ملاحظة واستفسار. والحاجة الثانية، عرفنا أننا الطريق هذا طريق الرين مليان حوادث، ما الذي يحدث بعدها من جانبكم؟
صحيح ملاحظتك أخ عمر، يعني أنه بالفعل أنا مثل ما ذكرت أنه هي إحنا في نهاية مرحلة تطوير المنصة، لم نحصل على البيانات كاملة. هناك الآن تنسيق مع الجهات، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على البيانات أيضا كما حصلنا من وزارة النقل. إحنا ليش وزارة النقل؟ إحنا بدأنا يعني لا ننتظر البيانات حتى تأتي. البيانات تعرف يعني أولا ليست على فورمات واحدة أو على يعني نظام واحد في كل الجهات، يعني الربط مع الجهات عملية تقنية يعني تأخذ وقت.
ما هي يعني هي إذا مشكلة تقنية، ما هي مشكلة يعني خلينا نقول في الحوكمة إنه بعض الجهات ما هي متحمسة تشارك معلوماتها معكم؟
لا لا بالعكس، في تعاون كبير بين الجهات والجهات على استعداد، ولكن كل جهة أيضا يعني هي مالكة للبيانات، لابد أن تجلس معها وتعمل حوكمة معينة كيف تأخذ بياناتها. يعني فمن حق كل جهة يعني سواء وزارة النقل أو مثلا في المرور أو الهلال الأحمر أو الصحة.
متى متوقع تكتمل البيانات عندكم؟
والله
صراحة المنصة مميزة والمعلومات اللي فيها
صحيح
يعني
صحيح
ثرية ومفيدة.
صحيح. صحيح.
لكن مشلولة بوجود جزء صغير.
نعم أنا أعتقد طبعا يعني والله أتمنى أنه خلال عام أن يعني ننسق بين الجهات، لأنه شوف يا أبو عبد الرحمن، يعني مسألة اليوم أني أروح وأربط بيانات اليوم فيه مو عملية سهلة، ترى يعني تقنيا فيه أمن سبراني، فيه فورمات لازم تكون متوافقة، فيه بيانات أنت ما تحتاجها من الجهة لازم تحدد، فتمر مراحل. أنا أعتقد أنه يعني أنا أقول لك يكون عندنا بوادر يعني سنة من الآن قد يكون عندنا بوادر.
هو المتبقي تأخذ بيانات من المرور ومن البلدية
والبلديات. نعم.
ومن الهلال الأحمر.
ومن الهلال الأحمر الآن بدأنا في التجربة. إحنا يعني على فكرة الهلال الأحمر
هذول الثلاثة، في غيرهم؟
طبعا نتمنى أنه إحنا برضو يعني التأمين ندخل معهم.
أوكي.
من خلال البنك المركزي أنه معلومات التأمين يكون فيه ربط في بعض الجوانب لها.
هذه البيانات كلها صارت عندك الآن. نعم. وش الفائدة؟ طيب. من وجودها عندك
اليوم؟ أنا جبت وزارة النقل كمثال، لما ربطت مع وزارة النقل وجدنا أنه على طريق الرين بيشة يعني في
هذا ما في شكاوى من الوفيات اللي فيه.
نعم. يعني هو الطريق يعني تعرف عليه ضغط كبير من الشاحنات، يعني أقدر أقول لك أنه من أكثر الطرق اللي عليها نسبة شاحنات في الحركة المرورية تصل إلى 35%، وهذه وهو طريق مفرد. فلما تقول 35 أكثر يعني من ثلث الحركة.
واو.
يعني كلها شاحنات وطريق مفرد مزعج للناس، فيصير فيه تجاوز كثير، ومع التجاوز يصير حوادث مع الأسف يعني مميتة. صدم أمامي. وغالبا إذا كنت لا قدر الله يعني وقعت في حادث وأنت تسير بأكثر من 70 كيلومتر في الساعة علميا، فغالبا إما تخرج بوفاه أو بإصابات خطيرة. وتخيل سيارتين تقابلان بسرعة 120 ولا يعني فوق 100، تخيل كيف أثرها فطبيعة الطريق.
فهذه الشاشة أو المنصة أظهرت لكم، غير كلام الناس ومشاكل الناس، أظهرت لكم نعم. عدد الحوادث.
جينا في مقطع حقيقة يعني، يعني فادت المنصة والمحللين والخبراء الموجودين أنه لاحظوا، إحنا طبعا نتكلم عن فقط 3 وفيات فما أعلى الحوادث، هذا اللي إحنا الآن
هذه تغطونها يعني أنتم
اللي إحنا نغطيها
طبعا. الحادث اللي فيه 3 وفيات فأكثر
يعني ربما يعني في المستقبل يعني الستاف يكبر وكذا إن شاء الله، يعني ممكن نغطي ونساعد الجهات في أكثر إذا رغبوا. فوجدنا أنه مقطع يمكن من 35 كيلومتر تتراكم فيه الحوادث، يعني على بعد يعني يعني بعد الرياض، يعني في الجزء القريب من الرياض، من جهة الرياض، لأنه تعرف طريق الرياض بيه شيء يعني 3 مناطق، يعني الرياض مكة عسير، يعني يعني يدخل في 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 3 مناطق. لما رحنا وزارة النقل مع الطرق استجابت بشكل عاجل مع أمن الطرق، حقيقة الزملاء في أمن الطرق يعني يقومون بجهد كبير بالمناسبة، يعني مع وزارة النقل، على لأنه تعرف أمن الطرق هو متولي الطرق بين المدن، فجهدهم صراحة مميز وكبير. فلما بلغنا الوزارة لفت نظرهم، تخيل وجدنا أنه في أقل يعني من 18 شهر يعني يمكن 4 حوادث توفى فيها يعني ضحاياها يمكن حوالي 22، من ضمنهم 13 وفاة. طبعا هذا عدد كبير، يعني احنا في هندسة المرور اذا في 3 سنوات مات وفاة واحدة نعمل له ريد فلاك الموقع. في 35 كيلومتر الوزارة حقيقة مشكورة، يعني كانت اصلا تعمل في ازدواجية الطريق وفي هذا المقطع كان تحت الكونستراكشن، ولكن سرعت الان العمل.
بس عشان أفهم البروسيس، أنتوا لاحظتوا هذا الشيء في المنصة؟
أي نعم.
جهزتوا التقرير ورفعتوه لوزارة النقل.
وزارة النقل عاجل.
فأعطت له أولوية.
وزارة النقل بالعكس، يعني أنا أذكر حتى وكيل الوزارة ومسؤول السلام ومسؤول الصيانة أتوا للمركز لمناقشة الخبراء والتعرف على يعني بالضبط إيش المشكلة. وفعلا خرجوا طوالي بقرار معالي يعني الوزير يعني مهتم بالموضوع هذا يعني.
وش كان القرار؟
لا إنه تسريع الازدواجية.
وبدأت
في المقطع نعم بدأت، وأنا أعتقد أنه أنا ما أقدر أقول سنة، لكن بدأ إجراءات تحسين حتى ما يتكرر الحوادث، حتى يتم فتح الطريق، لأنه تعرف الازدواجية قد أنت تجعل من الطريق الموجود مسار وتبني مسار موازي. فيعني الآن في أكثر من 200 كيلو انتهت، والآن إن شاء الله 35 أنا أعتقد أنه من رمضان الناس يبدون يشعرون في المقطع هذا بفرق بفارق كبير.
وهذا مثال على كيف ممكن المنصة تخدمكم
طبعا. وبعدين أعطيك يعني هنا صراحة يا أبو عبد الرحمن، أنه تخيل يعني مو يعني عجز من الوزارة، الوزارة أيضا عندها نظام ومتابعة ومسؤوليات كثيرة، لكن وجود جهة مرجعية واحدة مختصة كبيت خبرة أكيد بيكشف لك إشكالات
صح.
الجهات لا تكشفها.
مثلا من الأشياء اللي لفتت نظري أبو عبد الله لما الشباب شرحوا لي على الخريطة، لفت نظري أنه إذا ماني بغلطان أكثر منطقتين وفيات في حوادث الطرق، لما نقول الطرق نقصد وزارة النقل، الأخرى ما هي واضحة بياناتها، كانت إذا ماني بغلطان حايل والمدينة.
نعم أنا بقول لك يعني إذا سمحت لي أعطيك أشمل من حوادث وزارة النقل، لأنه وزارة النقل يعني عندها أكثر من 75,000 كيلومتر بين المدن وتغطيها، لكن المشهد أكبر لما تتكلم عن داخل المدن.
إيه. وش أكثر مناطق حوادث؟
أعطيك إحصاءات معلنة رسمية أعتقد أنها من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، أنه أكثر الحوادث فيها وفيات مرورية، يعني لكل 100,000 نسمة المناطق عندك عسير.
عسير رقم 1.
جزان.
أيوة.
نجران. ومن ثم الجوف وتبوك، أو تبوك الجوف. يعني هذه الخمس مناطق أكثر معدل وفيات لكل 100,000 نسمة.
وش تحليلكم لها؟
خليني أقول لك الإصابات وجهك للتحليل. سمحت. معدل الإصابات يعطيك صورة كم طيب مصاب لكل 100,000 نسمة في ضحايا الحوادث. تجيك منطقة المدينة المنورة، بعدين منطقة الباحة، بعدين منطقة يا طويل العمر مكة المكرمة، بعدين جازان والحدود الشمالية، والحدود الشمالية وجازان. يعني شوف كيف الآن، لاحظ جازان متكررة هنا وهنا.
الأول وفيات الحوادث،
وفيات، وبعدين
الثاني إصابات الحوادث.
إصابات يعني. أوكي. لما تجي المناطق الجبلية بطبيعتها ترى يعني شدة الحوادث فيها أكبر، يعني ما في مجال. يعني أنت في منطقة برية ممكن تطلع برا والله ينقذك. ولذلك الوزارة النقل في الطرق الخارجية تهتم كثيرا بسلامة جوانب الطرق، يسمونها كليرنس زون أو المنطقة الخالية، أنه ما يكون في معوقات، أنه يكون يعني الحدار يعني مناسب، لو طلعت السيارة ما تنقلب يعني ممكن يرجع. لكن في مناطق جبلية ما صعب. في يمكن اللي يسبب شدة الحوادث في شمال المملكة يعني في سرعات عالية أيضا، حتى السرعات موجودة حتى في المناطق الثانية، طرق مفردة يعني، ويعني عادة وجود طبعا ناس تأتي من خارج الحدود يعني، دخول البضائع وكذا وكذا. يعني لا تنسى عندنا المملكة منطقة عبور بين الخليج وبين الجزء اللي هو
شمال. هل تباعد المدن والمحافظات يخلي المشاوير أطول وبالتالي سرعات أطول أكثر
والله صحيح، لكنه يعني اليوم أنا لما أحط السرعة 100 كيلو متر في الساعة،
يعني مثلا لو بتتمشى في مناطق جنوب المملكة
أي
يعني متقاربة بشكل متقاربة، ما يعطيك فرصة أصلا أنك تسرع.
صحيح.
تأخذ مسافة طويلة، بس لو تتمشى في مناطق شمال المملكة
يعني
المدن متباعدة
صحيح
تزيد فرصة أنك تسرع.
نعم
في المسافات
يعني
هذه.
تشوف الطرق البرية عندنا فيها مشكلة مملة، يعني أنت تسوق على طريق وأنا سوق ودك تسرع تمشي. والطرق عندنا بصراحة يعني أنا أتكلم يعني لما تسافر من مدينة لمدينة، عندنا تعرف في المملكة في الربط يعني الأولى على مستوى العالم، يعني الحمد لله بين كل مناطق المملكة تستطيع أن تصلها بالسيارة، وهذا ترى يعني عمل ضخم خلال عقود. جودة الطرق المملكة تستهدف، يعني أنا أتكلم عن طرق وزارة النقل، أن تكون السادس في العالم. ففي تفاوت.
اليوم كم هي؟
اليوم ما يحضر
في الثلاثينات الظاهر.
نعم، لكنه تستهدف السادس، لأنه يعني في الماضي عانت وزارة النقل كثير من سوء استخدام الطرق من قبل الشاحنات الأوزان. يعني لو تيجي تشوف طريق الشرقية تحصل المسار الأيمن
حفر
متحفر وكذا وكذا، أو في بعض الطرق حقيقة. اليوم طبعا الدولة بعد التحول يعني نقلت مهمة يعني الأوزان إلى أعتقد تحكم وزارة الداخلية، يعني لأنه تحتاج رقابة أكثر. يعني أنا لاحظت أنه في بعض مواقع أوزان الشاحنات كنا نصورها
يتهربون،
إحنا والزملاء من وزارة النقل وتحكم ويعني أمن الطرق، وفعلا كيف يتهربون من الميزان ويعني.
بس مو بركبوا فيهم شرائح تتبع
الآن، هي في تتبع، والآن هي العام النقل تعمل جهد كبير في هالاتجاه، لكن هذا يحتاج وقت حتى يطلع.
ومدام انك جبت طاري جودة الطرق، يعني من الأشياء المحزنة صراحة انه جودة الطرق عندنا تتراجع على الأقل البيانات اللي عندي. 2012 كان ترتيبنا 12 على مستوى العالم، مؤشر المنتج الاقتصادي العالمي. آخر شيء طالع في الموقع حقهم 2017 ترتيبنا 34، فإحنا نرجع للخلف في جودة الطرق. أكيد من زاويتكم أنتم شفتوا أخطاء معينة في تصميم أو تنفيذ الطرق يعني تزيد خطر الحوادث، لأن تعرف أحيانا الحادث يحدث لكن طريقة تصميم الطريق هي اللي تحولها إلى حادث مميت أو إلى حادث أقل.
نعم، شوف إحنا في التحقيق طبعا موضوع جودة الطرق احنا ما لنا علاقة فيه مباشرة، احنا سلامة الطرق
اكثر. فانتم ما تدخلون فيها
جودة الطرق؟ نعم.
هذه عند مين هذه؟
جودة الطرق يعني الجهة المالكة للطريق، سواء البلديات او وزارة النقل، ويعني بحكم قرب يعني من الجهتين ان عندها يعني مختبرات جودة وكذا وكذا. طبعا تاخذ في اعتبارات في المملكة مثل ما ذكرت، يعني انه في اضطراد ازدياد مضطرد ب على الطلب على الطرق 16% تقريبا سنويا، وهذا يعني بيكثف الحركة خصوصا في الطرق الداخلية داخل المدن. طبعا كلما زادت الحركة كلما كان على حساب يعني عمر الطريق، لكن أنا ما بأدخل في هذا مو بشغلي يعني.
أوكي.
وقد يكون الزملاء المختصين
فجودة في الطرق كطريق ما لكم علاقة فيها.
علاقة فيها،
لكن لكم علاقة في سلامة الطريق.
سلامة الطريق.
فوش الأخطاء اللي تحدث في تصميم الطريق ولاحظتوها تؤدي إلى الوفيات؟ لأن أنتم برضو عندكم مختبر.
نعم.
من ضمن الأشياء اللي زرتها في المركز.
نعم.
كان في مختبر
للتحقيق الفني.
للتحقيق الفني. فهل يدخل في تحقيق الطرق وتصاميمها؟
شفت هي العمل الطرق يعني يوم أعلن قرار مجلس الوزراء لإنشاء الهيئة، يمكن ذكرت إنه التحقيق الفني من ضمن المهام اللي تقوم بها وزارة النقل. كلفت المركز بأن تقوم يعني بتحقيق فني، لأنه خلينا أوضح معليش للي يعني يشاهدون حتى يستفيد الجميع، أنه في أنواع من التحقيق، لكن الرئيسية تحقيق لتحديد المسؤولية القانونية أو الليابيليتي، وهذه مسؤولية وزارة الداخلية من خلال المرور وأمن الطرق والجهات الأمنية.
فمن من المسؤول عن الحادث ما بشغلتكم، هذه عند الداخلية بأجهزة
كمسؤولية قانونية.
أي.
لأنه يحدد المخطئ.
أحسن، تحديد المخطئ
للفصل الحقوق
عند الداخلية.
بالضبط.
تمام. أجوش عندكم أنت.
اليوم احنا تحقيق فني بهدف السلامة، كيف اني احاول اعرف اسباب اللي سببت هذا الحادث من اجل عدم منع وقوعه، وهذا الهدف يختلف عن الهدف الاول، لانه التحضير للتحقيق الفني وتهيئة الفريق تختلف عن التهيئة للمسؤولية القانونية.
تمام.
لكن المهم في التحقيق الفني، اليوم انا ما احقق فنيا أو نسميه تحليل استقصائي أو كذا لمعلومات الحادث، أنه ما أحقق فنيا لإيجاد السبب فقط. السبب قد يكون استخدام جوال ساق ديستراكتد يعني، أو أنه ملتهي بالجوال بشيء ثاني، أو نعسان وطلع من الطريق، لكن ممكن يكون ما له ذنب فيه يعني ضرب الإطار يعني، حتى والإطار جديد ممكن يبنشر عليك الكفر وانت ماشي 120 فخرجت عن الطريق، فالسبب هو الإطار نفسه، أو مثلا في حفرة في الطريق ما عمل صيانة بشكل جيد ما لك ذنب فيه، وبالتالي حاولت تتفاداه خرجت من الطريق.
حلو.
إذن في سبب أنك خرجت من الطريق سبب الحادث، لكن الأهم عندي شدة الحادث. طيب طلعت من الطريق في انحدار قوي مثلا، أو غير مطابق للمواصفات، أو في عمود كهرب على بعد 2 متر من الطريق ما وضع ولا هو محمي، بالتالي صدمت فيه، النتيجة كانت شدة الحادث كبيرة. إذا في فرق بين سببية الحادث وشدة الحادث.
أنتم تركزون على شدة الحادث.
كل الاثنين حقيقة.
أوكي.
يعني حتى نحاول إن لو قدرت.
في أمثلة أو نماذج لأشياء عالجتوا فيها تحديات
نعم.
معينة.
يعني شكرا على السؤال هذا، ذكرتني يعني مثال يكون جيد للي شاهدنا. اليوم يعني أذكر فيه الزملاء في المختبر لمدة 11 شهر. وقع 4 حوادث لنوع من أنواع المركبات بدون تسمية، مات فيها الله يرحمهم أو كان الضحايا حوالي 21 أو 22، يعني كان منهم 14 وفاة 8 مصابين. هذا النوع من المركبات يعني يقع في 3 مناطق من المملكة على ما أتذكر، و بنفس السيناريو خروج من الطريق وانقلاب
في نفس السيارة،
بنفس السيارة
مواقع مكررة
وبنفس السيناريو.
أوكي.
لفت نظر المحققين لما جينا درسنا المركبة وجدنا أن فيها خلل تصميمي، نوع هي من نوع المرتفع عن الطريق، فأي خروج طوالي يقلبها. طوالي أخذنا أكشن أو قرار من المركز، رفعنا للوزارة، وزارة متجاوبة حقيقة، يعني أي توصية من المركز تأخذ بأهمية وأولوية. وطوالي يعني خاطب الزملاء في ساسو حقيقة أنا يعني أحب أني يعني أشكر الزملاء في ساس وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية على دائما تفاعلهم مع ما يأتي من المركز. حقيقة في هناك يعني مركز لسلامة المركبات في ساس، والآن هم يدرسون، لأنه هذا قريب الكلام، هذا يدرسون هذا النوع. طبعا سيؤخذ فيه قرار إما تعدل المواصفة أو قد تمنع أو قد يوقف استخدامها أو قد ينبه المجتمع أنه أنت عندك السيارة راجع يعني الوكيل أو لا تستخدمها أو تنبه من استخدامها. فهذه واحدة من الفوائد، يعني كان ممكن يمر مثل الحادث عشرات
وقفت السيارة من عن البيع.
الآن القرار ننتظره من ساسو، يعني يأتينا الرد إن شاء الله، وبعدها ربما يعني تبلغ الجمارك أو تبلغ وزارة التجارة باتخاذ، إذا رأت يعني هيئة المواصفات والمقاييس أن ذلك يستدعي، أو مراجعة الوكيل لإصلاح الخلل.
واحدة من النقاط اللي بما نتكلم عن المواصفات، من الأشياء اللي أوكلت لكم مؤخرا موضوع كود الطرق، واللي يمكن أنت ذكرت أنه في الماضي كانت الطرق تبنى بأنماط مختلفة ومواصفات مختلفة ولا في شيء يجمعها ككود سعودي. اليوم لو تحدثنا عن المشكلة الموجودة وكيف الكود ممكن يحلها، وش علاقتكم أنتم في الكود؟
يعني أنت تعرف أنه المملكة يعني فيها من أعظم يعني أكبر شبكات الطرق في العالم، يعني سواء بين المدن أو داخل المدن، يعني شبكات ضخمة جدا جدا ومتنوعة من الجسور والأنفاق وطرق سريعة ومزدوجة ومفردة. وبالتالي ضخامة التنمية التي حدثت في المملكة، كان هناك طرق داخل المدن وخارج المدن، وأيضا كان هناك هيئات مثل الهيئة الملكية لجبال ينبو عندها مدن الخاصة فيها أرامكو. المطارات أيضا لها مواصفات للطرق، يعني لو تلاحظ دائما حدود المطارات تدخل أحيانا تختلف عليك المواصفات عن خارج كذا. السبب أنه ما كان فيه مرجعية واحدة للمعايير الهندسية، فكل جهة تشتغل بمواصفات هي تعلمت وتدربت عليها، قد تكون أمريكية قد تكون، يعني وزارة النقل يعني كانت ماشية مع الآشتو الأمريكي، يعني معروف دليل الآشتو. الجهات الأخرى الآشتو، ولكن كان الاستشاري إذا كان من أوروبا نقل خبرته الأوروبية، من أستراليا جاب مواصفاته الأسترالية، وهلما جرى. الوزارة تنبهت لهذا الأمر، وزارة النقل، يعني يكون أنها أول من أصدر، يعني هي مع وزارة البلديات أصدروا الأدلة ومعايير للتصميم الهندسي. فيعني أنه نحتاج الآن مرجعية واحدة، فيعني كلفت وزارة النقل، وتشرفنا نحن بالمركز أن نكلف بهذا المشروع الكبير حقيقة. يعني أنا بقول لك يعني وزارة النقل يعني في السنتين الأخيرة، يعني مثل ما ذكرت لك كانوا استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية، السلامة ذكرت فيها أكثر من 100 مرة، ذكرت بصريح العبارة. في الاستراتيجية طلعت توصية بناء على التحول الوطني ينشأ المركز.
بس خلينا نتكلم أبو عبد الله على الأثر اللي بيلامس الناس، وش بيفرق في الكود هذا وش بيفرق معي؟
خليني أقول لك، وهيئة الطرق، هيئة الطرق اليوم صارت تشرف على الطرق جميعها حسب القرار مجلس الوزراء. في جهة الإشراف لما تصبح واحدة ريجوليتر المنظم، يسهل في أن تتبنى مواصفات واحدة للجميع. هذه الأشياء اللي تبنتها وزارة النقل مع مشروع الكود، سيلزم يعني المفترض أن يصدر الكود كما يعني كود البناء السعودي صدر بقرار مجلس الوزراء.
نعم.
أن يصدر أو يعني أو نظام يصدر من مجلس الوزراء سيلزم الجميع.
بس وش يشمل؟ هل هو مواصفات الاسفلت نفسه، عرض الطريق؟
خلينا اقول لك مواصفات التصميم، الطريق من بدء من التخطيط، يعني كل حياة الطريق من تخطيط الطريق كيف يخطط وكيف يدرس وما هي الدراسات، لانه انت الطريق تعرف لما تقول انا بمشي طريق من نقطة ألف الى نقطة باء لابد اني اعرف التضاريس، اتجنب الأودية، أتجنب مثلاً مسار السيول مثلاً، أتجنب المناطق اللي فيها آثار أو قد تضر منها مواد زراعية أو حضرية معينة. هذه مرحلة تخطيط، ومن ثم التصميم، ومن بعدها التنفيذ، ومن بعده التشغيل والصيانة. كل هذا الكود يتعامل معه. يعني
بدأت فيه؟
نعم، وأعتقد إن شاء الله يعني خلال 3 شهور
يقولون أعطوكم مدة طويلة تشتغل عليه.
والله ضغطونا صراحة، كنك عارف انضغطنا، لكن الحقيقة أنا أقول لك، خليني أقول لك موقف حصل لي يعني بهالموقف. يعني أقول لك بعض الأحيان لما تعمل مع أناس، أنا ما أبغى الناس تفهمني غلط، لك والله أنت جبت الشيء هذا بقوله، تسمح لي يعني.
ليش؟
في المعايدة الحج العام الماضي كنت في الوزارة معايدة، وزارة النقل، سلمت على مع الوزير يعني من ضمن المعايدة يعني، قبل ما يرد علي بالمعايدة قال لي وش أخبار الكود.
واضح إنه مستعجلين عليه.
مستعجلين عليه حقيقة، ومعالي يعني رئيس لجنة التوجيه فيه، على فكرة وزارة النقل تشرف على المشروع لكنها ترى ما هو بالحالة تشتغل فيه اليوم. في لجنة توجيهية فيها 10 جهات برئاسة معالي نائب الوزير للطرق، يعني تقوم بمتابعة يعني للمشروع.
متى يكتمل؟
مستمر 3 شهور إن شاء الله.
3 شهور من الآن؟
بحول الله تعالى. الآن إحنا في المرحلة الأخيرة حقيقة، كان ضغط.
هل مفترض أنه هذا الكود ينهي المشاكل اليوم نشوفها داخل المدن؟ يعني اليوم الناس صنفون الـ4 جهات اللي افترضنا اللي ضربتهم أنت، تخيل الناس بيقولون أرامكو والهيئة الملكية والمطارات، هذول مستواهم جيد إلى ممتاز، وزارة النقل للطرق اللي بين المدن جيدة، وفي كثير من الحالات يعني في ظني أنها مقبولة. الطرق اللي داخل المدن هذه مأساة، هذه ولا يعني دول أقل مننا وضع ما تشاهد فيها الطرق بالبشاعة والرداءة اللي موجودة في مدننا. فهل تتفق مع التصنيف أولا؟ أن طرق داخل المدن هي أسوأ طرق
يعني
عندنا؟
يعني تحدياتها أكبر، ما أبغى أقول أسوأ، تحدياتها أكبر.
ليش؟
يعني اليوم في توسع في المدن كبير، أحيانا استعمالات الأراضي لا تتوافق مع التخطيط الذي وضع لأسباب مختلفة.
ما فهمت شلون؟
يعني اليوم أنا ممكن أنشي تقاطع ممتاز هنا ويكون بأفضل ما يمكن، لكن أتفاجأ أنه والله مشروع يعني تجاري كبير حول هذا التقاطع، فكان أثره سلبي على الطريق الحركة عليه. يعني أنا صمم الطريق أحيانا على مستوى حركة معين، ولكن أتفاجأ أنه استعمالات الأراضي حوله يعني كانت عالية.
أنا أتكلم على شوارع داخل الأحياء أبو عبد الله، شارع فجأة أمطرت قام يتحفر،
يعني هو نحتاج يعني أعتقد أنه ما زال التنسيق لأعمال الصيانة وأعمال الحفريات في الأحياء أقل من المأمول. وأنا أعتقد أنه المفروض الآن وزارة البلديات لديها برنامج، يمكن لاحظته في بعض الأحياء يا أخي عمر، أنه في يعني بدأت تلتفت لهذا الأمر. يعني اليوم إشكالية، يعني تخيل يعني حي سكني تجد فيه طريق 40، ترى هذا ما هو موجود بالعالم. يعني ما المفروض يكون حي سكني أحد يدخل الحي إلا أهل الحي
صح
والساكنين، ليس منطقة عبور. إذا تبي تعبر المدينة روح للمحاور الرئيسية زي في مدينة الرياض طريق الملك فهد، الملك عبد الملك سلمان، الطرق الرئيسية اللي تقدر أنت. فأصبحت مع الأسف المناطق السكنية تستخدم للعبور أكثر من استخدام، وهذا يعني سبب مشاكل. الآن توسيع الأرصفة، مشاريع تلاحظها في بعض الأحياء،
أي الأنسنة،
أيوة والأنسنة، يعني هو مفهوم موجود لكنه فعل من برامج مبادرات التحول، وهذه واحدة من يعني أهمية التحول يعني ومشاريعه. أنه اليوم لما تحول الطرق في أحياء سكنية إلى أنت ضيقت الطريق، إيش معنى ضيقت الطريق؟
زدت الحركة عليه،
خففت السرعة عليه.
خففت السرعة، أوكي.
إحنا اليوم مفهوم التهدئة المرورية مرتبط بالأنسنة. الوزارة الآن والبلديات وحسب علمي ومن يعني قربي منهم مهتمين في هذا الموضوع، إنه يعني كيف أنا أنسن هذه بتوسيع الأرصفة وإتاحتها للناس، بايكينج، تمشي، تسجير جميل، ممكن تجلس، ممكن الكافيهات عليها وكذا وكذا، يخلق جو اجتماعي جميل وأيضا بيئة آملة للتنقل، حتى اللي يروح يصلي بالمسجد أو الطلاب للمدرسة اللي في الحي، يعني هذه بيئة آمنة. بالإضافة إلى أنه بيكون من فين هالتوسيع؟ على حساب الطريق اللي أنا ذكرت لك أنه كان من الخطأ يكون عندنا طرق 40 و30 في داخل الأحياء، تقلل هذا، يخف الضغط، يعني حتى العابر عليه من أول اللي كان يجي
يتحاشى
ما عاد يدخل الحي.
ولو بعبد الله بنرجع لموضوع المواصفات عشان أقفل هذه النقطة وش أكثر خطأ فني لاحظتوه في الطرق يزيد الحوادث أو يزيد شدة الحوادث؟ وش أكثر أخطاء فنية، واحد أو أكثر أو ثلاثة؟
والله شوف، يعني أنا أقولك بعض الأحيان ما ينفذ الطريق بالمواصفة كما هي، يكون خلل، يكون بعض الأحيان ترى معوقات حتى خارج جهة المالكة. أنا ما أبغى أسوي مبررات،
لا إحنا نبغى أمثلة، مثال أنه والله الشيء الفلاني لاحظنا أنه دائما يؤدي إلى حوادث أو إلى شدتها.
طبعا تعرف لأنه أحيانا الأراضي ممتلكة ويجبر تصميم الطريق على يعني الضغط على الطريق وعمل تحذير، وهذا يزعج السائق. يعني لما تقول لي أنا ماشي 100 تقول لي أنزل لـ30 أو 40 وياخذها بعض الأحيان لا بمشي بسرعتي، ويتفاجأ أنه المنحنى هذا صعب، وهكذا كان بالإمكان تلافيه لولا نزع الملكيات. لكن بعطيك مثال من اللي ذكرت. احنا وجدنا في مدينة الرياض احدى تعرف في تقاطعات المحولات اللي هي الكباري والجسور، زي ميدان القاهرة او ميدان مثلا
الرباط،
يعني الميادين الكبيرة. وجدنا واحدة من يعني حصل حادث في احدى الميادين، الله يرحمهم توفوا 2 مصابين، سقطت السيارة من اعلى الجسر. جينا طلب منا ان يعني نحقق في هذا الحادث، وجدنا انه صراحه متقادم السياج المعدني، وهناك مواصفات اليوم افضل عندما بني الطريق الجسر هذا، واعطينا المواصفه بالكامل ورحنا للجهه المالكه الطريق وبدات الان تعمل. لكن الجميل في هذا يعني رغم ماساه الحادث انه وجدنا انه في الرياض يمكن 5 ميادين تستخدم نفس السياج الاول،
فبادرتوا غيرتوها.
حددنا نعم، ودخلت الان الجهه المالكه للطريق نتابع معها. بالمناسبه احنا عندنا داشبورد، الداشبورد هذا عندنا يعني الواحد اللي صانع القرار الهاي ليفل مره، وواحد اللي يعملون يعني كمدراء عموم والذين يعملون بشكل يومي نتابع فيه. يعني لما أنا أعطي توصيل مثلا لوزارة النقل، عنده صانع القرار يستطيع أن يشوف أنا ما زالت بالأحمر ليش أو صارت بالأخضر، وكل شهر يصير عليها أبديت ليش ما نفذ التوصيات، ونبلغ قداش هذا بور موجود يعني وممكن يعني أحد يطلع عليه. يعني أعطيك هذا مثال مثلا أن استمقنا أنه ممكن المحولات الثانية أو الجسور والكباري الثانية ممكن يقع فيها نفس الحادث، إذن كحماية غيره. الآن الجهة المالكة بدأت تغيير، يعني بعضها بدأ already وبعضها في طريق الانتهاء.
في من أيضا المهام اللي لاحظتها ضمن عمل مركز أثناء الجولة موضوع الاعتماد المهني، وحتى قابلت واحدة من الزميلات يبدو أنها حصلت على اعتماد، يعني
نعم هي صحيح.
أول واحدة تحصل عليه في السعودية أو شيء نعم. من هالقبيل
نعم.
وش برامج الاعتماد اللي تقدمونها؟
خليني أقولك، أنا قلت لك هذا واحدة من السكوب حق المركز أو إطار مبادرة التحول الوطني، وهو تمهين العاملين بسلامة الطرق. أنا بقول لك يا أخوي عمر، تعرف التنمية عندنا مرت بمراحل حقيقة، يعني اللي يميز الرؤية اليوم يعني تسألني أنا كمشارك في أو أنني أعرف ما قبل الرؤية وما بعد الرؤية، الشفافية والمحاسبة بصراحة، very transparent. اليوم أنا عندي مشروع في المركز، مركز أداء وراي، وسويت أرفع يعني quarterly report ربع سنوي فيه مؤشر الإنجاز لهذا المشروع، ولو أنا مثلا ما أنجزت المايلستون أو المعلم بحسب الخطة يجيني مركز أداء من خلال VRO أو المكتب للرؤية في وزارة النقل وليش يحاسبك، وقد لا تكون محاسبة يساعدك، ممكن تعمل تشينج ريكويست، ممكن تشينج أوردر، ممكن يعني أشياء مختلفة حتى يخرجك من ليش ما انتهت. فهذا ما يميز الرؤية، الشفافية والمحاسبة. اليوم يعني أنا اليوم عشان أنا أنجز في المركز في التدريب كان هذا ضمن المميزات. طيب وش المؤشرات الأداء عندك أنت؟ طيب عندك تدريب بس مجرد تجيب ناس تدربهم؟ لا، أول ما بدأنا المملكة مع التنمية كانت تستقطب مهندسين كثير بإضافة المهندسين السعوديين. مشكلة سلامة الطرق ليس تخصص يدرس في الجامعات وتخرج عليه مثلا بكالوريوس، هو ضمن تخصص هندسة مدنية، هندسة معمارية، ممكن يكون مهندس سلامة ولكن يأتي بالتدريب وبتراكم الخبرة، لكن لازم يكون عندك التراكم المعرفي في الهندسة مثلا، بعدين هنا تكتسبها بالمهارات السكيلز أو التدريب.
فأنتم تركزون على الجزء الثاني.
الجزء الثاني
أنك تأخذ المهندس وتعطيها المهارات.
بالضبط، أنا أسوي له كارير باث، مسار مهني محدد.
وش حققتوا في هذه؟
وش حققنا؟ أول شيء أنه لما جينا طالعنا في المشهد من قبل ما يوجد مهندسين سلامة طرق،
صفر، ما في ولا أحد،
يعني أحد حاصل على احتراف مهني محترف، هم بالخبرة
أي.
وبعضهم تقاعد وراح، ولكن ما في يعني مهندسين سلامة ولكن كتأهيل ما عنده غير خبرته.
حلو.
وما حد قيم هالخبرة، وش ليس تقليل في الزملاء، لكن هذا كان الواقع.
حلو.
إن أول شيء وش البنش ماركينج، وش الممارسات العالمية، أفضل ممارسة في أمريكا، يعني عندهم هناك ما يمارس هندسة سلامة الطرق إلا مهندس محترف سلامة من برامج اعتماد مهني. رحنا لهم كلمنا الزملاء في الهيئة السعودية للمهندسين، قلنا نبي دعمكم، رحنا للجهة هذه تناقشنا معها، قال والله احنا ما عمرنا طلعنا برا أمريكا، قلنا احنا المملكة العربية السعودية وحنا نحتاج وكثير من المبتعثين عندكم. المهم بعلاقتنا معهم الحمد لله أتاحوا لنا، لأنه لابد يعني يكون موافقات عليه، أنه يكون في امتحان أو اختبار للاعتماد المهني في المملكة العربية السعودية ويرخص بناء عليه، نقول والله هذا مهندس محترف سلامة الطرق. طبعا تعرف الاختبارات
كم مدته هذا البرنامج؟
البرنامج أنت طبعا في أنت لازم تكون عندك minimum requirements أو حدود دنيا، يكون عندك شهادة من تخصص معين، يكون عندك خبرة
اللي حقق هذه كلها،
مش fresh graduate
أي.
يعني مش بتخرج اليوم وتقدر بكرة، لازم اشتغلت بالطرق
حلو
ومارست وبعدين تدخل برنامج تدريبي عندنا. مو بشرط، احنا موفرين ترى البرنامج التدريبي اليوم على منصة التدريب في المنطقة في المركز، يعني ممكن خلال 24 ساعة يتواصل إلكترونيا ويعرف البرنامج ويقرأ منه. لابد أن تشتغل على نفسك شوي بعدين تدخل. احنا عندنا ثلاث اختبارات، ثلاث فترات في السنة، في فبراير، في جون، في أكتوبر. طبعا الاختبار من أمريكا مو من عندنا، لكن إيش اللي سوينا مع الجهة الأمريكية اللي هي الـ ITE والـ PCTP، أي نعم، الـ Professional Certification Program Board الأمريكي، قلنا لهم تعالوا تظلمون مهندسين، تجيب اختباره ما حد بينجح، لأنه أنتم ثلث الاختبار تقريبا أو أكثر من الربع على التشريعات والتنظيمات الأمريكية. اشتغلنا معهم، وضعنا جزء خاص لنا في المملكة حتى ممكن يستخدم في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وغيروا في الجزء هذا بحيث أنه يكون مناسب للتشريعات والتنظيمات في المملكة، وعملنا اتفاقية الآن لنا يا طويل العمر يمكن الآن سنتين، يمكن 50 أو أكثر حتى اللي دخلوا الاختبار تجاوز منه، لكن الجميل أنه 10% من أبناء دول الخليج خصوصا من الإمارات وقطر. الآن عمان تواصلوا معنا، بعض المهندسين يبغون يدخلون في الاختبار، لأنه الاختبار هذا يعطيك مثل السيارة بتقودها، يبغالك ترخيص تقود السيارة.
بس هل اشترطتوا على شركات التنفيذ الطرق؟
جينا الآن الوزارة طبعا ما
بس هذول يتخرجوا يلقون حد يوظفهم.
جميل. الآن مش المشكلة كذا، أنت كيف تقدر تستقطب الناس اللي في القطاع الآن، تقول له تعال إذا ما في إلزام ليش يجي ياخذ اختبار؟ ترى الاختبارات المهنية مهمة محببة عند الناس، وبالعكس هناك مقاومة أيضا لهذا التغيير صراحة يعني، لكن وجدنا حماس كثير من مهندسين. مهندس السعودي مهندس متميز، متى ما وجد الاهتمام ووضحت له الطريق وبنيت له المسار المهني ينطلق بكل سهولة، وهذه من تجربتي أنا شخصيا، ليس انحياز للمهندسين كوني مهندس، لكن حتى لاحظت في المركز عندهم شغف، عندهم حب للتعلم والتدرب. اليوم احنا نطالب بعد الآن، هو طبعا تعرف حدود سنتين أو أقل بدأنا الاختبارات، صار في نسبة نجاح معقولة. البرنامج التدريبي أعطى يعني ثمار. بدأ دول الخليج تلتفت، يعني كان عندنا وزير الأشغال البحريني أعجب بهذا البرنامج، يعني قبل أسبوعين زار المركز. ف يعني أصبح المركز يعني الناس كثير تسأل عن هذا، لأنه أنت لما تبدأ تمهين لازم أول شيء تأسس البرنامج. أنت ما تبغى تجي أوفر نايت يعني بين يوم وليلة تقول يلا من بكرة لازم تأخذ تكون أنت مهندس محترف ولا ما تشتغل في المشروع. فهيئنا الآن البرنامج، جربناه الآن، ناجح البرنامج كبايلوت. الآن إحنا نعمل مع وزارة النقل. وزارة النقل عملت خطوة، ألزمت كل من يعمل يعني من لديه عقد صيانة، تعرف يعني كان عندهم من أول 111 عقد، الآن مع العقود الجديدة صار 65 عقد يعني نوعي، أنه لابد أنه المهندس يعني يتدرب في المركز ويدخل يأخذ الترخيص المهني أو الاعتماد المهني كمهندس محترف. إن شاء الله مع الكود حيكون واحد من المتطلبات أنه المهندس سلامة الطرق يجب أن يكون معتمد. في عند اعتماده سننتقل لمرحلة أن يكون كل المهندسين اللي يعملون بالسلامة، وعلى فكرة ليس المهندسين فقط، حتى الممارسين، يعني اليوم حتى العامل اللي في منطقة عمل لابد يكون له هندام معين، يونيفورم معين، لابد يكون له وقفة معينة، لابد أن تحمي بطريقة معينة. فحنا نحاول إن شاء الله من خلال الكود ومن خلال العمل مع وزارة النقل أنه بإذن الله يكون هناك تنظيم لمهنة هندسة سلامة الطرق، وأن يكون إحدى المتطلبات هو الاعتماد المهني بإذن الله.
بإذن الله.
وعلى فكرة المهندسة اللي ذكرتها هي أول مهندسة سعودية،
اللي هي من
يعني المهندسة مياسم، ويعني هي يعني من المتميزات ومطورة للنموذج الاقتصادي في المركز، وهي أول مهندسة حصلت عليه. وعندنا برضو المهندس عمر يعني كبوش كان أول مهندس سعودي حصل عليه بالنموذج الأمريكي
ما شاء الله
في الخليج. الآن عندنا أيضا مهندسين، يعني ما أبغى أذكر واحد
ونعم
لكن هذول اللي حصلوا على أولوية. المهندس الشاب السعودي، أنا بقول لك حاجة، أنت لو ترجع لرؤية المملكة، وهذا الجميل، ترى اليوم أنا أعتبر حالة من الانفجار الإبداع في الشباب في المملكة، يعني هذه واحدة من جوانب الرؤية يمكن ما ظهرت للناس كثير. لاحظ الرؤية عندما حددت ثلاثة مكامن لقوة، مكامن قوة في المملكة، ذكرت واحد من المكامن أنه المملكة تسعى من خلال موقعها الاستراتيجي، تميز موقعها الاستراتيجي، أن تكون محرك للتجارة الدولية ورابط للقارات الثلاث.
صحيح.
أوروبا، آسيا،
أفريقيا.
طيب هذا ترى هذا ما هو بكلام، والناس يقرونه نص والله جميل ومنمق، شوف البرامج اللي تحت. أول باراجراف، أنا على ما أظن أول باراجراف في الرؤية، تهدف رؤية المملكة 2030 كذا كذا كذا، شوف إيش اللي مكتوب النص وتأمل وأقرأه بتمعن، أنه يعني تمكين الشباب طاقاتهم وقدراتهم في التنمية، تمكين وطاقات وقدرات. طيب كيف نطلع الطاقات والقدرات إلا من خلال التدريب والتأهيل؟ بالتالي حنا في المركز رجعنا لهذه النصوص المهمة في الرؤية، وكانت هي النبراس لنا إن كيف نعكس يعني نطلق الشباب وقدراتهم. اليوم عندي 20 مهندس في المركز حاصلين على الـRSP. اليوم عندي أكثر من 17 محققين فنيين. أنت تعرف التحقيق الفني مو بأنه بين يوم وليلة تصير محقق، لازم تبني مسار مهني، منها لازم تأخذ شهادة محترف سلامة الطرق. جبنا اليوم المدرسة البريطانية متقدمة في التحقيق والمدرسة الأمريكية خبراء في المركز، صار كل حادث يروحون، يروح الخبير مع مجموعة من المهندسين السعوديين 3 و4 كأوبزيرفر، يلاحظون يتعلمون يتدربون وعندهم القدرة. اليوم الحمد لله بعد تجربتنا اليوم أكثر من 100 حادث حققنا فيهم، لدي من الشباب 17 مهندس ومهندسة يستطيعون أن يقودون التحقيق. ليش؟ لأنه من اشتراطات أن تكون قائد فريق للتحقيق أن تحقق يعني حسب كلام الخبراء لا يقل عن 15 حادث. اليوم عندي من حقق في 20-22 حادث، بالإضافة إلى حصولهم على 100 ساعة تدريب في معهد فلوريدا الأمريكي اللي هو يعتبر بنشمارك في العالم في التدريب على الحوادث. فإحنا اليوم استغلينا المركز في أن ندرب الشباب، نمكنهم ونثق فيهم. وعلى فكرة يعني هي ثقافة بعض الأحيان، أنا قلت لك أنه الرؤية أعطتنا ثقافة القياس.
نعم.
يعني ما في شيء نهب هزرت والله وصلنا هنا، لا، الرؤية تقول لك وش مؤشرك. اليوم أنا أعطيك، إحنا ننشئ ثقافة من خلال المركز، مو فقط دعم فني. ما أدري يمكن لو يعني لاحظتم الشيء هذا، أنه مهندسي السلامة عند الطرق بينفور معين، يعني لا يمكن تقبل مهندس سعودي ينزل على طريق بري يحقق في حوادث بالثوب القطرة، يعني نفتخر بلبسنا الوطني وكذا، لكنه ما هو بعملي مثل الطبيب يدخل غرفة العمليات أو العسكري ببدلة عسكرية. احنا اليوم طلعنا زي وزارة النقل تبنى هذا الموضوع، نحاول ننشر هالثقافة، لأنه اليوم مهما قدمت من دعم تنظيمي تشريعي مالي إذا ما يكون عندك القدرات البشرية فيها كفاءات وكوادر مؤهلة تأهيل عالي لا تستطيع أن تحقق النجاح
100%. في بنتقل لمجموعة من أسئلة المواطنين وتعليقاتهم. في الدكتور خالد الدغيثر عنده تغريدة يقول: تم الاتكاء على ساهر وغاب تطبيق مواد نظام المرور ولائحته التنفيذية الميدانية فغابت السلامة المرورية. اليوم فيه تصور عند كثيرين أن الإدارة العامة للمرور صارت إدارة عامة للكاميرات أكثر من أنها إدارة للمرور، فقط كاميرات تزرع وغرامات تنشر ويعول على هذا الأمر بأنه هو اللي يحل السلامة المرورية. فنتج عنها أنه سلوك السائقين صار يناظر في كاميرا بلتزم، ما في كاميرا حتصرف بأكثر تصرفات رعونة. وشفنا شوارع اليوم صارت يعني غابات صراحة في ذوق العام وفي طريقة القيادة. فوش رأيك في دور المرور في موضوع السلامة المرورية في الفترة الماضية؟
شوف أنا بقول لك، خلينا ناخذ عناصر في السلامة المرورية، فيه يعني عناصر مهمة للتكامل. اليوم أنا كمهندس أو جهة هندسية بصمم طريق وشغله من ناحية الصيانة، لكن من اللي حيضبطه لي؟ الجهة الأمنية، المرور أم الطرق. اليوم ما أستطيع أني السائق هذا يخرج من منزل، دائما نقول البيوت لكم دور، وعوا أولادكم بناتكم بأهمية السلامة المرورية، اربط حزام الأمان. اليوم في بعض الممارسات أنا بقول لك يعني الحوادث بعض الأحيان تعلمك أشياء، وبرجع لك للمرور بس اسمح لي بهلا.
سم
اليوم تجد سيارة، يعني واحدة من المشاكل اللي دائما نشوفها صراحة في حوادث على الطرق البرية والله مؤلمة، وأنا أقولها هنا لعل الجميع يعني 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 يستفيد من هالمعلومة. تجد سيارة سعتها 5 ركاب لكن فيها 8-9، أو سعتها 7 وفيها 12 أو 11. طبعا نعرف أنه في ظروف ناس وعوائل ما تستطيع، ولكن الحمل هذه على السيارة أي حادث خصوصا الأطفال.
بس أبو عبد الله كل سلوك عند الناس يضبط النظام،
أنا أقول
يعني ما احترموا الناس الحزام
صحيح.
إلا يوم صار المرور يخالف
صحيح. لكن أنا
بس الكلام الآن المرور غائب إلا بس بالكاميرات.
الشيء المؤلم اللي أنا أشوف
أي.
تجي أنا متأكد، يعني أنت تخيل أنا رجل أمن وشفت هذا، أو شخص في نصف الطريق بري، وش أسوي بالأسرة هذه؟ تحاول توعيها، تحاول تقولها، تحاول تعطيها مخالفة.
هذا الدور الغائب اللي نقول عنه
أي.
يعني ما عمره أحد وقفك وقال لك ليش الطفل هذا ما هو في كرسي أطفال؟ إذا ما في كاميرا لكرسي الأطفال عمره ما حد رجل مرور بوقفك يقول لك ليش.
التوعية صحيح.
والله جربنا بعد الله كم صار صحيح. يوم نوصل 11,000 وفاة
بالضبط،
كانت أكثر شيء تسوون أسبوع المرور ويوزعون عليه الورود في الإشارات، ولا تغير سلوك الناس إلا يوم جاء.
أنا بقول الضبط. لك يا أخوي عمر، دور المرور دور كبير ومحوري على فكرة، يعني وزارة الداخلية اليوم إذا ما تتكامل مع الجهات الثانية والجهات الثالثة تتكامل معها لن يكون هناك نجاح. دور المرور كبير. اليوم الإشكالية كان طبعا تعرف أنت لا يمكن تحط رجل مرور في كل مكان. كم تقاطع في الرياض؟
لا ما تحتاجك تحطه في كل مكان. طيب. لكنك تحتاج على الأقل رجل مرور
طريقة عشوائية
في المكان الموجود.
إيه؟
إذا الناس تداولوا إنه والله إني طالع في الشارع وانعطفت من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين عشان ألحق المخرج
ممكن يوقف.
وشافني رجل مرور وسحب من نقاط رخصتي اللي إذا تراكمت بشكل معين رخصتي كلها تسحب، كل اللي في الاستراحة وكل اللي في المجلس بيعون. لكن متى آخر مرة سمعت في مجلس إنه والله رجل مرور وقف شخص وأعطاه مخالفة غير المعتادة، قطع إشارة، سرعة، حزام، جوال؟ وهذه مو بلأن رجل المرور انتبه لها، لأن في كاميرا صورت.
نعم.
فاليوم صارت الكاميرا هي اللي تحرك المرور وليس رجل المرور.
يعني
هذا اللي يخشون الناس.
نعم، أنا أقول لك شوف الكاميرات اليوم انتشرت طبعاً تعرف.
وهي أداة جيدة، ما نقول لها غلط، هي أداة جيدة للضبط.
وهي باختيارك.
بس لا تغني، لا تغني.
لا تغني طبعاً عن وجود رجال المرور، لكن مثل ما ذكرت لك أنا يعني التوسع اللي صاير في المدن، ضخامة الأعداد، يعني تجد الرياض الحالة فيها 600 أعتقد تقاطع، يعني في وجود تواجد قد يكون يحتاج دعم أكبر يعني حتى يقع. لكنه الإشكالية أنه المرور ليس الضبط المروري بمفرده. يعني اليوم أنت داخل المدن نجم، يعني شال جانب من العمل العبء صراحة.
بس اليوم يعني لو بسألك أبو عبد الله،
أيه؟
في ناس يقولون الحل يبدأ من مدارس تعليم القيادة.
صحيح.
مفترض أنه هذولي يعني ما يخرجون الشخص ويعطونه رخصته إلا وهو عنده كل هذه المتطلبات. وفي ناس يقولون لا، مهما علمته في مدرسة القيادة إذا طلع في الغابة بيتحول إلى عنصر من الغابة. لازم المرور يطبق الأنظمة بحزم. صحيح. داخل المدن عشان الناس بيتعلمون بالهارد واي حتى لو ما تعلم من المدرسة.
يعني أنا
فأنت وين ترى البداية الأهم؟
شوف أنا
هي كلها مهمة بس وين الأهم؟
والله الضبط المروري.
الضبط المروري.
الضبط المروري يعطيك يعني فعالية أسرع. التوعية ما حد يسمع من كثير، وحتى أنا ما ألغي دورة الوعي، لكنه هذا يحتاج أنك جيل يمكن تعمل عليه.
وغير كذا أبو عبد الله، أنا لاحظت الأشخاص حتى المحترم للنظام في البيئة غير المحترمة يجد نفسه مغبون. يعني أنا ليش أوقف في المسار الصحيح إذا بلاقي 7 يتجاوزون ويقفون في المسار الخاطئ ويدخلون قبلي؟ أنا معناته كذا قاعد أقول للملتزم تراك أنت الخسران، راح خالف.
صحيح.
زيهم.
صحيح.
عشان لا تشعر
بالخطر. واحد يكبس عليك الأنوار وانت ماشي حتى في أمان الله ويكبس عليك
ولا زحمة وين أروح؟ نعم. طيب إذا يساري سيارة وقدامي سيارة.
أنا بقول لك شيء لازم نعترف فيه.
أيه؟
يعني كمتخصصين وكجهات احنا فرحانين انه اللي قلت لك الجموع المتصاعد في مؤشر الحوادث الوفيات لكل 100,000 نسمة بدأ في النزول.
كم وصلنا اليوم؟ احنا ما قلنا
يعني النتائج. يعني اليوم الحمد لله انت ذكرت رقم، طبعا بدأنا 28 البيس لاين او الخط الاساس،
28 وفاة لكل 100,000.
اليوم 13.7
13 وفاة لكل 100,000.
نعم.
هذا قياس عام كم؟
هذا 2021، رغم أنه اللي كان يعني
الناس يقولون الجائحة في 2020 هي اللي ساعدتكم، أرقامكم زانت
يعني في تأثير،
بس هذه أرقام 21.
حتى قبلها في نزول حوالي 19 في نهاية 2020. فالمهم أنه بدأ عندنا نزول خط الوفيات، ولكن
في اليوم وصلنا 13.
اليوم 13.7 رغم أنه المستهدف كان 15.34. يعني في تقدم، ولكن لا يعني احنا نفرح انه صار الحمد لله عندنا، يعني معناته عدد الثقة في انفسنا ان الجهود ممكن تثمر.
صحيح.
ولكن ترى ما زلنا
رقم مرتفع،
4700 وكسر.
صحيح.
الرقم يعني انت تتكلم اليوم انا وانت في حلقتنا يعني ممكن ساعة ونص ناخذ، ترى 4 ضحايا ماتوا، 1 وفاة و3 مصابين اصابة جسيمة. يعني ترى يعني بقدر ما نفرح
لا تزال مشكلة، يعني هذا البكس
لا تزال.
صحيح.
لكن احنا ما بس برضو لابد ان ما لا يشكر الناس لا يشكر الله.
صحيح.
وبرضو عشان نحفز انفسنا لا نحبط.
صح.
ان يوم انت اخذت الرقم من 9,000 وفاة الى 4,000 وشوي، هذا عمل جبار على فكرة. حتى منظمة الصحة العالمية WHO قالت أنه 40% تخفيض في مؤشر وفيات لكل 100,000 نسمة في المملكة العربية السعودية.
على طاري هذا المؤشر أبو عبد الله، يعني اللي هو المصدر الرسمي الحكومي، أتذكر فارس التركي قد نزل سنابات يقول أنه البنك الدولي ينشر أرقام مختلفة عن أرقام الداخلية، تذكر الفرق هذا صح؟
نعم، لكن
هم يقولون زادت الوفيات
الآن من خلال أجل الوزارية. يعني شوف، كانت هيئة الإحصاء وكانت المصادر مختلفة، اليوم تحت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية أصبح جهة هي تتواصل مع الجهات الدولية حتى يكون المصدر واحد.
فاليوم مصدر واحد،
اليوم مصدر واحد
واللي هو 13.7.
وتغير، تشوف الـ WHO منظمة الصحة العالمية التقرير الأخير غير تقريرها السابق، يعني كان مشوش، يعني زي ما تفضلت البنك الدولي أو اليونسكو أحيانا تطلع أرقام، الآن لا، مع وجود لجنة وزارية أصبح هذا الرقم واحد وتأكد. لكن على فكرة 4700 تخيل يموتون سنة يعني السنة 2021 في المملكة، بقدر ما نفرح بأن نجحنا في
أنقذنا 6000، بس لا يزال 4000
يا أخي. صحيح. هذا شيء ما يفرح
أبدا.
لذلك العالم اتجه إلى الفيجن زيرو أو الرؤية الصفرية. يعني اليوم بدأت هولندا، السويد، أستراليا، وطلعوا بنظام السلام الآمن. المملكة الحمد لله وقعت هذا الأمر العام الماضي أو قبل العام في السويد، كان معالي وزير النقل يعني حاضر في ستوكهولم السويد، وأعلن إعلان السويد والتزمنا فيه في المملكة الآن كالتزام، أنه في عام 2030 يجب أن يخفض 50% من الوفيات المرورية
في السعودية.
ولكن الأهم من هذا أنه التزمنا بتبني السيف سيستم أبروتش، اللي هو نظام السلامة الشامل أو نظام الآمن الشمولي. وش معناته؟ من أول كنا نقول الحادث السائق يا أخي هو المسؤول، يلا خلاص. وتعرف إحنا عادة، يعني ترى على فكرة في جميع دول العالم، لو تروح حتى في أمريكا ولا كل اللي بيدافع عن شغله يقول أنا بالطرق، لا طرق ممتازة، سياراتي مواصفاتها ممتازة، أنا قاعد أضبط الشارع، في كل واحد يدافع، أنا نقلت في الوقت المناسب المصاب. اليوم صار لجنة وزارية عندنا، النظام الآمن يقول كلنا شير على الطاولة لتشارك المسؤولية. أنا أعتقد هذا التغيير في الذهنية
مهم جدا،
مهم جدا لتغيير المشكلة. اليوم حقيقة يجب أن لا نفرح حتى لو واحد يموت، يجب أن نستمر، وإن شاء الله الرقم هذا يقل ثم يقل. اليوم المملكة تستهدف أنها تكون حسب الرؤية أقل من 8 وفيات لكل 100,000 نسمة
في 2030.
أي أنا متفائل ربما نصل إلى، يعني إذا الجهود بهذا الرتم وبهذا الزخم ربما نحقق. لكن ترى على فكرة السلوك المروري كمشهد ما تغير عندنا في المملكة.
صحيح.
وعلى فكرة يعني أنا بكررت على فكرة كثير لكنه مهم أني ذكرته، في شيء مفهوم في نظام السلام الآمن. أولا يجب أن لا يكون الخطأ البشري يقود الإنسان إلى أن يفقد حياته مهما كلف الأمر، حتى لو أخطأ يجب أن يكون
سمونتم الشوارع الرحيمة،
الرحيمة المتسامحة. يعني في، يعني طلعت من برا الخط، إذا في عمود كهرب الجهة المالكة للطريق حطت حول سفنج ولا ماسة صدم، تمام، يعني قلت سفنج بس للفهم الفهم، ممكن أصدم بالعمود مباشرة أو أصدم بهل ماسة الصدم، يختلف الحادث خطورته.
صح.
بإذن الله تعالى. السرعة برضو، إذا جبت ساهر وخليت السرعة أقل،
ساهر كان له مساهمة في الانخفاض اللي صار
طبعا. أنا أعتقد الرصد الآلي الحقيقة ما في دراسة حتى الآن كما، ولكن الرصد الآلي في مواقع، أعطيك مثال، كان هناك تقاطعات في مدن المملكة غير محكومة، محكومة بالإشارة الضوئية ولا يوجد فيها ساهر، كانت الحوادث فيها مميتة، يعني ما يمر أسبوع إلا فيه وفاة. بعد الكاميرات في التقاطعات الضوئية بالذات أقول لك صار صفر النتيجة في بعض التقاطعات اللي راقبناها.
في سؤال هنا على موضوع دورات التدريب، يقولون ليش كلها تغطي مدينة الرياض فقط؟ أنتوا الظاهر عندكم دورات بث.
إحنا بالعكس الأسبوع الماضي كنا في تبوك.
ممتاز. في الدورات على في كل كل
انحاء المناطق. وبعدين انا اتمنى الاخ اللي يسال يستفيد من شيء اخر في المركز.
أي.
احنا الان عندنا منصه التدريب مسجل فيها حول 500 مهندس سعودي. تستطيع ان تسجل في المنصه وصلك المعلومه وين التدريب بيكون، والماده التدريبيه الحقيبه التدريبيه تجدها بدون مقابل.
جميل.
بالإضافة لشيء أنا ودي أقوله يا أخي عمر.
أي.
حتى يستفيد أيضا المهتمين أو الناشطين بالسلامة المرورية، أنه إحنا نقدم برنامج اسمه وقت الاستشارة مجاني. إذا أي مهندس في أي مكان في المملكة عندك مشكلة في تقاطع في طريق وعندك حلول بس ما وصلت إلى الحل، ارسل لنا الموقع بصور بسيطة، تواصل معنا من خلال مركز الوطني لسلامة الطرق. هذا البرنامج دشنا معالي وزير النقل مهندس صالح الجاسر
ما شاء الله
قبل يعني أشهر، ومستعدين لتقديم يعني خبرة نوعية ومساعدة واستشارة مجانية لك في هذا.
جزاكم الله خير. أنا ودي أختم أبو عبد الله بسؤال يعني يكون هو مبني على استفسار هنا على موضوع الجوال، ودي أحول أنا إلى توجيه ويعني نصيحة منك بحكم اللي شاهدته وبحكم الخبرة. لو اليوم في شباب وبنات يسمعوننا ممكن أننا ننقذ أرواح بتوصية أو نصيحة فيما يخص سلوكهم هم، احنا ناقشنا حلقة كلها على دور الجهات التنفيذية.
صحيح.
اليوم نتكلم على دور الفرد نفسه، وش أهم نصيحة بتقولها لهالشباب والبنات لعلنا ننقذ بعض الأرواح؟
السرعة والجوال، حاول لا تسرع، لأنك إذا أنت ماشي بالطريق وماشي 100 أو 80 كيلومتر في الساعة بس عشان تقف لو في عائق أمامك تحتاج يمكن حوالي 40 متر مهما عملت. ليش؟ لأنك أنت تفكر إيش القرار اللي تأخذه، تضرب تحط رجلك على دواس الفرامل، هذه بتأخذ منك ثانية، الثانية والسيارة ماشي 80 ترى يمكن حوالي 30 إلى 40 متر. السرعة أم الحوادث وأم مهالك المرور المرورية. حاول، لأنه كلما خفضت سرعة كلما أعطاك مجال. بالإضافة من ناحية فيزيائية، ليش أنت تسمع بعض الأحيان أنه تقطع اللي في الحادث بتر ما وجدنا رأسه؟ يعني ما ودي أقول الكلام هذا لأنه مؤلم والله يا كنت تقوله، لكن الناس يعني كنا نروح نشوف الحوادث نحصل عظام أحيانا ونحصل أجزاء بشرية. ليش؟ لأنه قوة الصدم هذه تنتج طاقة، الطاقة هذه عبارة عن قوة فوق احتمال جسم الإنسان. كلما زادت السرعة كلما كانت فوق احتمال جسمك مهما كنت. مشكلة الشباب أني أنا لاحظت أنه يعتقد أنه في السيارة هو في دبابة مغلق درع ما يقدر أحد يقربه. والله أقول لهم حادث واحد ممكن يسبب لك شلل لا قدر الله يسبب. وذاك روح مستشفى مجمع الملك سعود الطبي في الرياض وادخل عند شباب في سن الزهور 18 19 20 قال ما كنت أتوقع أني بوصل للحالة هذه. هذا معظم تفكير الشباب، يسرع ينطلق يعتقد أنه محصن، حادث واحد ممكن يقضي عليك، انتبه. الشيء الثاني الجوال. أنا ذكرت أنه وانت ماشي 80 بس 80 ممكن في يعني تقطع في الثانية حوالي يعني 30-40 متر. أنت لو سوي تكستينج، مع الأسف تشوف الكثير من الناس يسوون مسج أو رسائل جوال، يعني ممكن تصدم السيارة اللي قدامك أو يكون ماشي أو طفل ما تنتبه له. كثير من اللي يقولون لك ما مداني، مهم ما مداك أنت سبب. قفل الجوال أرجوك. أنا أقول لكل شاب وشابة ترى وراك أهل يحبونك، وراك أم أب أصدقاء أخوان أخوات، انتبه من السرعة ومن الجوال. ترى إذا انتبهت من هالشيئين بإذن الله بإذن الله لن يصيبك شيء. لا تحول رحلة أنك تطلب رزقك من البيت إلى مكان عملك، قد هذه الرحلة ما تعود فيها للبيت.
الله يجزاك خير. أنا أتذكر كلام ابن عم الوالد، رجل كبير وحكيم، وكان يشوفني أسرع. أنا لما أروح المزرعة عند الوالد أكون مسرع، والطريق تقريبا 70 كيلو، فالواحد يظن انه
طبعا
يعني يقدر يسرع، طريق هاي واي سريع، فكنت اسرع، اتجاوز سرعه 160 170. فمرة ناداني قال لي ليش تشرع؟ قلت والله مستعجلين يبين الحق. قال أبي أطلب منك طلب، أبيك ترجع اليوم بسرعة 120. قلت له سب استجابة لطلبك بس
أي عشان يوريك الفرق هذا،
لما توصل كلمني. قلت أبشر. لما وصلت الرياض كلمته قلت أنا وصلت. قال كم الفرق المدة؟ قلت له 6 دقائق.
يعني ولا شيء،
يعني الخطر اللي تاخذه على مستوى حياتك مقابل فرق 6 إلى 10 دقائق موعد الوصول، هذا ما يسوى أبدا المخاطرة الواحد يأخذها. فتغيرت نظرتي تماما عن السرعة بعد نصيحة هذا العم الحكيم.
طريق المفردة اللي تفضلت فيه، طريق المفردة بالذات يا شباب، يعني تكون شاحنة أمامك في جزء من الثانية، أن تخرج من مسارك تدخل في الشاحنة. هذه حوادث أنا رأيتها كثير، عوائل وأطفال إذا مو ضحية سائق، يعني ليش تستخدم الجوال؟ لا صحيح. تلتهي، لا تلتهي. بعدين أنا أطلب من الناس اللي في المناطق، احنا تعرف عندنا عادات اجتماعية احيانا
أي.
والله جميلة وجيدة وحنا شعب كريم ونحب بعضنا، لكن يا اخي اذا انت في مدينة بعيدة وعندك زواج لا تجبر قريبك وصديقك ان يأتي بالسيارة، لاني والله رأيت حوادث كثيرة رايحين لمناسبات اجتماعية. يا اخي لا تكلفون على بعضكم،
الله يجزاك خير،
لأنه قد يفقد الواحد حياته ويتحول هذا الزواج إلى مأتم، يعني وتتحول المناسبة الفرح إلى ترح.
الله يحفظ أرجو أنه أحبابنا يعني وكل من يسمعنا، وشكرا لكم على الجهود. بالتوفيق في توفير طرق رحيمة متسامحة، وفي تخفيض 13 إلى 8 وأقل بإذن الله تعالى في 2030.
ترى جهد الجميع، مو بمركز، ترى المركز هو مكمل.
عساكم على القوة جميعا. شكرا لك يا أبو عبد الله، يعطيك العافية. شكرا لكم، شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة، ياسر الغانم وياسر كدش خلف الكاميرات، وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير محمد الديني، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على الإنتاج رزان الهيثم. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.